الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة. ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة زمانهم ونصف ختامهم، رافع القصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه جل وتعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعجن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء 15 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا قد تركنا أصحاب الكهف طلاب الآخرة في اللقاء الماضي، وقد أتى إليهم الملك بنفسه واجتمع أهل المدينة المباركة، مدينة أفسس أو أفسس، بعدما أعثر الله عليهم عن طريق هذا الفتى المبارك الذي خرج ببعض الدراهم الفضية التي صنعت وسكت في عهد الملك الظالم دقيانوس، ومضت سنوات طويلة وهم الآن في عهد ملك صالح يقال له تنجوسيس. أعثر الله عليهم بهذا الفتى، وأقبل الملك مع حاشيته في محفل عظيم، واستأذن هذا الفتى المبارك الملك أن يدخل إلى إخوانه من أهل الكهف ليخبرهم بالخبر كما فصلت في اللقاء الماضي. فدخل الفتى وأخبرهم أن الأمر قد تغير، وأن الزمن قد تبدل، وأن الناس قد اختلفوا عن الناس، وأن الملك قد اختلف عن الملك. ذكر بعض أهل التفسير أنهم لما أخبروا بذلك توفاهم الله عز وجل، وذكر البعض الآخر أنهم خرجوا إلى الملك فعظمهم وعظموه، وأجلهم وأجلوه، وبجلهم وبجلوه، وفرح بهم فرحا شديدا، لأنه طالما دعا الله عز وجل أن يظهر له آية على قضية البعث بعد الموت، فأخرج الله له ولأهل زمانه هذه الآية، ذلك ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أي أن البعث بعد الموت حق، وقد أبرز الله لهم هذه الآية الدالة على كمال قدرته وتمام عظمته وأنه على كل شيء قدير. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وانتبه معي لهذا الحوار الذي تم بعد ذلك، والكل ينتظره، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من أولئك الذين يتنازعون؟ ذكر الإمام ابن جرير قولين، قال الفريق الأول هم المسلمون، والفريق الثاني هم من لا زالوا على الشرك، والقول الثالث لبعض أهل العلم تنازع الملك وحاشيته والمسلمون معه وأهل المدينة في شأن أصحاب الكهف من طلاب الآخرة، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي أمر أصحاب الكهف الذين توفاهم الله جل وعلا بعد أن بعثهم وأحياهم. فقال فريق منهم ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، وقال فريق آخر قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأعر لي قلبك وسمعك، أخرج ابن أبي حاتم عن السدي
أن الملك سندوسيس قال لأتخذن عند قبور هؤلاء الصالحين مسجدا أعبد الله فيه حتى أموت. إذن هذا قول الملك، لأتخذن عند قبور هؤلاء الصالحين مسجدا أعبد الله فيه حتى أموت. وقال الحسن بل بنوا المسجد على قبر أصحاب الكهف ليصلي فيه أصحاب الكهف إن استيقظوا، لأنهم يعتقدون أنهم ناموا كما ناموا في المرة الأولى، فبنوا هذا المسجد ليصلي فيه أصحاب الكهف إن استيقظوا كما استيقظوا في المرة السابقة. وعلى أي حال، فالذي أود أن أقف معه اليوم وقفة متأنية هادئة غير جارحة بإذن الله تعالى، لأن الهدف ليس التجريح ولكن الهدف هو التصحيح. استدل البعض بهذه الآية الكريمة على جواز بناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء. استدل البعض بهذه الآية الكريمة على جواز بناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء، وهذا استدلال لا يصح لأمور ولأسباب وأصول شرعية. الأول، يقولون شرع من سبقنا شرع لنا. نعم، إذا أقره شرعنا وأمرنا به نبينا. شرع من سبقنا شرع لنا. نعم، إذا أقر هذا الشرع السابق شرعنا وأمر بهذا الشرع السابق حبيبنا ونبينا. لماذا؟ لأن شرع رسول الله وشريعته مهيمنة على كل الشرائع السابقة، ولأن دين المصطفى صلى الله عليه وسلم دين مهيمن على كل من سبقه من الديانات. هذا إن تجاوزنا فسمينا الشرعة دينا، وهذا جائز وصحيح. فشرع من سبق شرع لنا بشرط أن يقره شرعنا وأن يأمرنا به نبينا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وفي لفظ أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. اسمع إلى الخامسة، وأرسلت إلى الخلق كافة. يعني لم يرسل نبينا إلى العرب فقط أو إلى أهل الجزيرة فحسب أو إلى المسلمين فحسب، بل إلى الخلق كافة. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. فشرع رسول الله شرع مهيمن على كل الشرائع، واجب أن نعود إلى شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها أوضح بيان. قال جل جلاله: ما فرطنا في كتاب من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فإذا كان هذا هو حال كل نبي من الأنبياء السابقين فما ظنكم بحال إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم وخاتمهم ولبنة تمامهم وكمالهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما ترك النبي شيئا إلا وأمر الأمة به إن كان خيرا، وما ترك النبي شيئا إلا وحذر الأمة منه إن كان شرا، بل ما ترك النبي طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر للأمة فيه أو منه خبرا أو نبأ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فشرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع مهيمن على كل الشرائع، فإذا أقر شرع نبينا شرع من سبقنا صار شرع من سبقنا شرعا لنا ما دام قد أقره شرعنا وأمر به نبينا وحبيبنا. فكيف إذا حرم شرعنا ونهى نبينا عن اتخاذ وبناء المساجد على القبور؟ هل تدبرت هذا السؤال؟ كيف؟ لا أقول قد أقر شرعنا، شرع من سبقنا الذين احتجوا بهذه الآية على بناء المساجد على القبور، لا أقول أقر شرعنا شرع من سبقنا في هذه المسألة، بل حرم شرعنا هذا ونهى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا. وخذوا هذه الأدلة الواضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، ولا أذكر بإذن الله إلا حديثا صحيحا ثابتا عن الذي لا ينطق عن الهوى، حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور. انتظر، أتريد أن تقول بأن المرأة التي تزور المقابر ملعونة على لسان رسول الله؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: حتى لا تحزن أم من أمهاتنا، القول الأول التحريم، القول الأول التحريم، يعني يحرم على المرأة المسلمة أن تزور القبور. القول الثاني الجواز، والقول الثالث الكراهة، وأنا أدين لله بالجواز، أدين لله بجواز أن تزور المرأة المسلمة المقابر بشروط، والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. والجواز ليس من كيسي أنا، وليس من حكمي ولا من قولي أنا، بل هو قول جمهور أهل العلم وأنا أقول به: يجوز للمرأة المسلمة أن تزور المقابر بشروط. أولا، ألا تذهب المسلمة لزيارة المقابر بصورة متكررة دائمة حتى لا تعرض نفسها للعن الله. لعن الله زوارات، أي المكثرات للزيارة بلا ضابط. فللمرأة المسلمة أن تزور المقابر في أوقات متعددة أو مختلفة لا على سبيل التكرار والدوام، بشرط أن تذهب بحجابها الشرعي، وألا تقول قولا وألا تفعل فعلا يغضب الرب العلي، ألا تقول كلمة نياحة، وألا تلطم خدها، وألا تشق ثيابها أي جيبها، وألا تدعو بدعوى الجاهلية كأن تقول مات الذي كان يطعمنا ومات الذي كان يرعانا إلى غير ذلك من هذه الأقوال، فهذه من نياحة الجاهلية المحرمة، وعليها أن تذهب بنية الدعاء لميتها والتذكر للآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة وقالت: يا رسول الله ماذا أقول إن ذهبت إلى المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية: رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولم ينكر عليها السؤال، بل علمها ماذا تقول إن ذهبت إلى المقبرة. ولو كان ذهابها إلى المقبرة لا يجوز أصلا لأنكر النبي عليها ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه مر على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فقال لها المصطفى: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتركها رسول الله ثم ذهبت إليه بعد ذلك لما عرفت أنه المصطفى، فلم تجد على بابه بوابين، فلما أخبرته قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. استدل جماهير أهل العلم بهذه الأدلة وغيرها على جواز أن تزور المرأة المسلمة القبر بهذه الضوابط والشروط. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، والمتخذين على القبور المساجد معرضون للعن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتخذين عليها المساجد والسرش، الذين يضيئون القبور ويبهرجونها ويزينونها ويزخرفونها بهذه الصورة التي تتخذ عيدا عند البعض. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرش. وفي رواية ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط مسلم من حديث الحارث النجراني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام الصادق. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة، وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد أتتا الحبشة في مرض رسول الله الأخير. جلس نساء النبي إلى جواره، فذكرت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيتها بأرض الحبشة وذكرت حسنها وتصاوير كانت فيها، أي على جدرانها تصاوير لا ظل لها، انتبهوا، تصاوير لا ظل لها، لأن البعض أيضا يحتج على جواز التصاوير التي لا ظل لها، وهذه الروايات الصحيحين تحرم ذلك. رأيتا كنيسة بأرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير كانت فيها، أي على جدرانها. فرفع النبي رأسه، وهي في فراش المرض بأبي وأمي وقلبي وروحي، رفع النبي رأسه ونظر إلى نسائه وقال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي لفظ: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بل العجيب ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أم المؤمنين عائشة، قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، انتبه معي، يعني أرجو أن تعلموا أن كل هذه الروايات كانت قبل موت المصطفى بأيام، ويا لها والله من حكمة أرادها الله جل وعلا وبينها المصطفى في آخر أيامه حتى لا تنسى في مرضه الأخير وهو على فراش الموت: بأبي وأمي وقلبي وروحي. اتخذ رسول الله خميصة، خفق يطرح خميصة على وجهه، الحديث رواه البخاري ومسلم، خفق النبي يطرح خميصة على وجهه، يعني ايه الخميصة؟ قطعة من القماش، من قماش الحرير او الصوف، الخميصة قطعة من قماش الحرير او الصوف. طفق النبي يطرح الخميصة على وجهه، أي يغطي بها وجهه الأزهر الأنور، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اشتد عليه الحر من وضع الخميصة على وجهه كشفها عن وجهه. ثم قال: يكشف الخميصة ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن يصنعوا ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. من أجل ذلك أيها الأفاضل، نهى سيدنا رسول الله عن الصلاة إلى القبور، نهى سيدنا رسول الله عن الصلاة إلى القبور، والنهي للتحريم كما هو متفق عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة، وسأبين الآن أقوالهم. نهى رسول الله عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس على المقابر، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أحذر بعض آبائنا وبعض إخواننا الذين يصلون إلى المقابر أو يجلسون على المقابر، لا تجلس على قبر، لأنك تمتهن صاحب هذا القبر، وقد نهاك رسول الله والنهي للتحريف وليس للكراهة. لا تصلي إلى قبر، يعني لا تجعل القبر في قبلتك لتصلي عليه بدون حاجز أو بدون جدار أو بدون حائل، ولا تجلس على القبر كذلك. ومن ثم أمر علي بن أبي طالب عامله أبا هياج أبا الهياج الأسدي، قال له، والحديث رواه مسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي وكان عاملا لعلي، قال: ألا أبعثك على مثل ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأرجو أن أقف هنا وقفة فقهية مع بعض شبابنا، حتى لا يتصور بعض شبابنا أن هذا الحكم عام لكل أحد، فلينطلق كل شاب ليسوي بالأرض القبور المشرفة. هذا أمر لولاة الأمر ولمن ينوب عن ولاة الأمر، لأن عليا كان أميرا للمؤمنين، ولأن أبا الهياج الأسدي كان عاملا لعلي، يعني كان يمثل شرطة علي. فينبغي أن يعقل شبابنا فقه إنكار المنكر وفقه تبيير المنكر. أقولها لله حتى لا تضر وأنت تريد النفع، وحتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. المنكر له فقه لتغييره، فإن كان إنكارك وتغييرك لمنكر ما يترتب عليه ما هو أعظم من المنكر الأول، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. تدبر معي هذا الكلام النفيس لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أكرر عليك الكلام لنفاسته، وركز معي لتستوعبه، فما أعظمه وأجله. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد ينفعل شاب من شبابنا المخلصين المتحمسين ويقول: يا شيخ، كانت هذه مرحلة استضعاف، كان النبي لا يملك ولا يقدر أن يغير المنكرات. والجواب لابن القيم: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. أردت أن أبين لشبابنا ممن يقرؤون الأحاديث دون فهم دقيق شامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودون تحقيق للأدلة ومناطات الأدلة، حتى لا تفسد وأنت صادق في نيتك وتريد أن تصلح وتريد أن تغير، لابد أن تكون فقيها بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بتلك الضوابط والشروط، بشرط أن لا يترتب على المنكر ما هو أعظم من المنكر الأول. فإن لم تستطع فبلسانك، بكلمة مهذبة، بكلمة رقيقة كما نفعل الآن، بين الحق بالدليل من كتاب الملك الجليل ومن كتاب البشير ومن سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، واترك أمر التغيير إلى الملك القدير. فالله جل وعلا الأمر كله إليه. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، وكان علي أمير المؤمنين، وكان أبو الهياج الأسدي وزير شرطته أو رئيس شرطته، قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وألا تدع صورة إلا طمستها، وألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. هذه أدلة صريحة صحيحة. ولذلك من أرق ما قرأت ما قاله العلامة المحقق العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه المافع المنفع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لمن كان له أدنى رشد، ولا ينبغي لمن كان له أدنى رشد أن يعول على الاستدلال بهذه الآية الكريمة على جواز بناء المساجد على القبور، وأن يعرض عما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة. اسمع: فإن ذلك في الغواية غاية، وفي قلة النهى نهاية. يا إلهي، سأقولها مرتين لنستوعبها: فإن ذلك في الغواية غاية، وفي قلة النهى نهاية. أنا أصرخ كلما قرأت هذه الكلمات. كيف كتبها الإمام؟ لا ينبغي أن يعرض من كان له أدنى رشد عما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة، فإن ذلك في الغواية غاية، وفي قلة النهى نهاية. كيف تستدل بآية كل ما ورد فيها أن ربنا جل وعلا يحكي فيها قول طائفة من الناس أرادوا أن يتخذوا مسجدا على أصحاب الكهف، لتستدل بها على جواز بناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء؟ وقد سيقت الآية ولم يبين الله جل وعلا أنها سيقت سياق المدح، وإنما سياق الحكاية. قال: الذين غلبوا على أمرهم. وواضح من الآية أن الذين غلبوا على أمرهم هم الملك أو أصحاب النفوذ أو أصحاب السلطان أو أصحاب القرار، فلا يستدل بهذا الموضع الذي سيق ليحكي فيه ربنا قول بعض هؤلاء لتكون لنا دليلا على جواز بناء المساجد على قبور صالحين وأوليائنا وأنبيائنا، وقد حرم ذلك نبينا ونهى عن ذلك شرعنا. وليس معنى ذلك أيها الأفاضل أن أهل السنة لا يعترفون بالأولياء ولا بالولاية، لا ورب الكعبة، أعلنها بملء فمي وأعلى صوتي أن أهل السنة يقرون بالولاية ويقرون بالأولياء. كيف ينكر رجل من أهل السنة فضلا عن عالم من علماء أهل السنة الولاية والأولياء؟ وقد قال رب الأرض والسماء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالولي هو المؤمن التقي بنص كلام الرب العلي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو المؤمن التقي. فربما يكون بيننا الآن ولي من أولياء الرحمن، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. الولي هو المؤمن التقي. بل قال الإمام الشافعي، اسمع: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. فالعالم الذي يخشى الله، العالم المؤمن التقي، هو ولي من أولياء الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وأتقيائه وأصفيائه. فنحن نؤمن بالأولياء وبوجود الولاية، والولاية فضل من الله وكرامة من الله، اصطفى بها الأولياء كما اصطفى بالمعجزات الأنبياء والرسل. أكرر، الكرامة أمر اصطفى به الله الأولياء كما اصطفى الله بالمعجزات الأنبياء والرسل. هذا معتقد أهل السنة، لكن ليس معنى ذلك أننا نوقر أنبياءنا ونحب أولياءنا ونحب صالحينا أن نخالف شرعنا وأن نخالف أمر نبينا. فإذا مات صالح من الصالحين أو ولي من أولياء الله المؤمنين المتقين، بنينا على قبره مسجدا. حذر من ذلك إمام النبيين وسيد المتقين وصفوة المرسلين وقائد الغر الميامين وإمام الغر المحجلين، محمد رسول رب العالمين، كما بينت لحضراتكم بالأدلة الصحيحة الصريحة من سنته. ومن هنا أو من ثم اتفق الأئمة الأربعة، اتفق أئمة المذاهب الأربعة. وهذا التعبير الثاني أشمل من التعبير الأول، لأنه يندرج تحته كل إمام من أئمة المذاهب بخلاف إمام المذهب. اتفق أئمة المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا. وأنا أعلم أن كل لفظة سأرددها اليوم ستراجع وستبحث، وأنا سعيد بهذا، ووالله لا أقصد أبدا إلا أن أبين الحق بدليله لأمتي التي ملأ الله قلبي بحبها وملأ الله قلبي بالشفقة عليها وبالرحمة لها. وأسأل الله أن يردها إلى القرآن والسنة الصحيحة رد الجميلة. أقول اتفق أئمة المذاهب الأربعة على تحريم بناء المساجد على القبور، وقال جمهور العلماء بكراهة. أرجو أن تدققوا في كل لفظة، لأن كل لفظة لها معنى، ولأن كل لفظة لها مدلول في الفقه. واتفق جمهور العلماء على كراهة الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على القبور. نعم، إذا كان القبر في قبلة المصلي بلا جدار ولا حائل ولا حاجز فالصلاة لا تصح في هذا المسجد. أما إن كان القبر منفصلا عن المسجد بجدار أو بحائل أو بحاجز، بحيث لو دخلت المسجد فلا ترى فيه قبرا، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا كراهة في ذلك، ولا ينبغي أن نتشدد في غير موضع التشدد، وأن نفرط في موضع يجب فيه أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نخالف فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم أيها الأفاضل، يحتج الكل ممن يرون غير ما أصلت بقبر المصطفى. وانتبه معي لهذه النقلة الأخرى والخطيرة في خطبة اليوم، وسامحوني أعلم أن جمعة اليوم جمعة فقهية تأصيلية منهجية، لكن ليس من الدين ولا من الفقه ولا من الأمانة أن أعبر وأن أتجاوز الآية دون أن أبين هذا التأصيل الحق الذي أدين به لله جل وعلا، وهو معتقد أهل السنة فضلا عن علمائهم. جعلني الله وإياكم من أهل السنة حتى نلقى. يحتج بقبر الحبيب. اسمع مني، كل ما بينت من أحكام فيما مضى تنسحب على كل المساجد في الأرض كبيرها وصغيرها باستثناء مسجد المصطفى. ليه بقى يا مولانا؟ اشمعنا؟ من قال ذلك قد يتهم بخبل في عقله. من قال ليه مسجد النبي يستثنى؟ فهذا لا يمكن على الإطلاق أن يحكم على عقله بالصحة. لا والله، هذا عندي على الأقل، لأن مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جل وعلا خصوصية ومكانة وكرامة ليست لأي مسجد على وجه الأرض إلا للمسجد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال المصطفى: صلاة في مسجدي، أي في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يبقى الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة في أي مسجد آخر باستثناء المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحلة، لا تهيئ السفر والسيارة من أجل أن تصلي في مسجد بعينه على وجه الأرض بدعوى أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في غيره، إلا إلى ثلاثة مساجد على وجه الأرض كلها فقط: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة فيه، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. لا تشد الرحال لأي مسجد على وجه الأرض، أي بنية الصلاة فيه بدعوى أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد آخر، إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. واسمعوا إلى هذا الحديث الثالث وأكتفي به في هذه الجزئية لأعرج على جزئية أخطر. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وخلي بالك من الكلام النبوي، لأن الحديث حرف، لأن الحديث حرف، حديث الآن يقال ما بين قبري ومنبري، خطأ، هذا خطأ، هذه اللفظة لم تثبت في حديث صحيح قط، وإنما اللفظ الصحيح في الصحيحين وغيرهما ما بين بيتي ومنبري روضة. كلكم يعرف الروضة، اللهم لا تحرمنا من الصلاة في الروضة، ولا تحرمنا من الشرف بالسلام على حبيبك المصطفى يا أرحم الراحمين. يا له ورب الكعبة من شرف. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وكل من جلس في الروضة شعر بأنه في روضة من رياض الجنة، شعر بأنه وكأنما يجلس في الجنة، وكأنما يعيش في الجنة. والله بكيت بالدمع في آخر زيارة لي، والله بالدمع، أنا قبل الفجر بثلاث ساعات تقريبا جالس في الروضة وأسمع بعض إخواننا يردون على الهواتف المحمولة في الروضة. بكيت، قلت: يا من حرمتم الأدب مع المصطفى في روضته، في روضته تردون على الهواتف المحمولة، في روضته، في حضرته، أين الأدب؟ اللهم لا تحرمنا الأدب، هذا ورب الكعبة من سوء الأدب مع رسول الله. من يرفع صوته في الروضة الشريفة وبالجوار من المرقد العظيم المبارك قبر الحبيب، هذا سيء الأدب، هذا سيء الخلق، لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن مجرد رفع الصوت في حضرته يحبط العمل كله. مجرد رفع الصوت في حضرة الحبيب يحبط العمل كله. إياك أن تظن أن هذا الأدب كان في حياته وانتهى بموته بأبي وأمي، لا ورب الكعبة، والله ما انتهى هذا الأدب بانتقاله إلى الرفيق الأعلى. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي إذ حصبني رجل بحصاة، واحد من الصحابة رماه بحصاة صغيرة، قال فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فأشار إليه، أشار. عمر خايف ينطق، خايف ينادي على السائب بصوت عالي، فأشار إليه، رماه بحصاة عشان ما ينطقش ما يتكلمش، وشور إليه تعالى. فذهب إليه السائب بن يزيد، فقال له عمر بهمس: هات للرجلين اللي واقفين هنا بدوج، وأشار إلى رجلين بالقرب من القبر الشريف. فانطلق السائب بن يزيد فأتى بالرجلين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهما: عمر، من أين أنتما؟ أنتم منين؟ قالا: من الطائف، إحنا من الطائف. فقال عمر لهما: والله لو علمت أنكما من أهل البلد، يعني من أهل المدينة، لأوجعتكما ضربة ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله بعد الموت. إنما يرفع المحمول. أيوة، أنا الوقت في الروضة. إيه ده؟ هذا ليس من الأدب، وهذا الذي يطوف حول البيت والمحمول على أذنه، هذا ليس من إجلال الله ولا من تعظيم الله ولا من تعظيم الشعائر. يا أخي، أنت في عبادة وأنت في طاعة، فلا ينبغي أن تقطع الطاعة بهذا الشيطان المحمول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ارجع معي إلى قبر الحبيب الرسول، ما بين بيتي ومنبري، ولم يكن ما بين قبري ومنبري، بل ما بين بيتي. بيتي، نعم، وقفت بتركيز شديد، مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتحدث في هذه الجزئية المتبقية بإيجاز شديد وفي عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتبه معي أيها الحبيب الذي ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل بأبي وأمي وقلبي وروحي، ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك قبل أن يقبر وقبل أن يموت وقبل أن يدفن في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة. فمن المعلوم المقطوع به بلا أدنى نزاع أو خلاف أن المصطفى حين مات دفن في حجرته. انتبه معي لهذه القضية الأخيرة في الموضوع. مات المصطفى في حجرة عائشة في يوم عائشة، وعلى صدر عائشة بين سحرها ونحرها، وفي ليلتها التي كان يبيت فيها عندها. تقول: مات رسول الله في ليلتي بين حاقنتي وذاقنتي، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هنيئا لك يا أم المؤمنين. يموت المصطفى ورأسه على صدر عائشة، وجمع الله بين ريق المصطفى وريق عائشة. ليه؟ لما أخذ السواك مضغته ولينته وطيبته أم المؤمنين عائشة ودفعته إلى رسول الله فاستاك به جيدا بأبي وأمي، وكان يحب السواك جدا، فلما استاك دفع السواك لعائشة فاستاكت به بعد أن استاك به رسول الله، فجمع الله بين ريق المصطفى وريقها في آخر أيام المصطفى في الدنيا وفي أول أيامه في الآخرة. ولما مات اختلف الصحابة أين يدفن رسول الله، هل يدفن في البقيع مع أصحابه أم أين يدفن؟ فقال عبد الله، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقبض موضع دفنه أو قبره، فإن كان في سند الرواية ضعف فاتفقوا على أن يرفع السرير الذي مات عليه البشير النذير، رفعوا السرير والمصطفى عليه وحفروا موضع سرير رسول الله ودفنوه بأبي وأمي وقلبي وروحي، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وظلت الحجرة الشريفة بالجثمان الشريف بعيدة عن المسجد، ليست في المسجد النبوي، انتبه معي جيدا، ظلت الحجرة بالجثمان الشريف. اسمحوا لي أن أسوق لطيفة سريعة في ثواني معدودات، فقد ذكر شيخنا ابن القيم عن بعض أهل العلم أن العلماء اختلفوا أيهما أشرف، الكعبة أم الحجرة النبوية، فقال بعض أهل العلم: الكعبة أشرف من الحجرة بدون الجثمان، والحجرة بجثمان المصطفى أشرف من الكعبة. كيف وقد قال النبي للكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فكيف بحرمة سيد المؤمنين؟ طيب، ظلت الحجرة الشريفة بالمرقد المبارك بالقبر الشريف خارج المسجد النبوي في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد الحسن بن علي وفي عهد معاوية بن أبي سفيان، انتبهوا لهذا التأريخ. لما مات الصديق دفن في بيت ابنته مع حبيبه وصاحبه رسول الله، وكانت أم المؤمنين عائشة قد اتخذت في الحجرة مكانا آخر لتدفن فيه مع زوجها المصطفى وأبيها الصديق. فلما طعن عمر أرسل عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر لأم المؤمنين عائشة ليستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه رسول الله والصديق، فقالت أم المؤمنين: والله لقد كنت قد أعددت هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر بن الخطاب على نفسي. فأذنت لعمر بعدما مات، حتى أن عمر أكد على عدلي مرة ثانية قال: إن مت فاحملوني واستأذنوا أم المؤمنين مرة أخرى، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين إلى البقية. فأذنت أم المؤمنين عائشة، انتبه معي، فدفن عمر مع صاحبه ومع سيدنا رسول الله. واتخذت أم المؤمنين حاجزا بعدما دفن عمر، لأنها كانت في عهد رسول الله وأبي بكر، أي وهما مدفونان في الحجرة الشريفة، كانت تلبس الفضال، يعني تخرج بالثوب الخفيف وتقول أم المؤمنين: إنما هو زوجي وأبي. بعد الموت، بعد الموت تستحيي من رسول الله ومن أبيها، تقول: إنما هو زوجي وأبي، يعني أنا لا أستحيي من زوجي ولا أستحيي من أبي. تقول: فلما دفن عمر كنت لا أدخل عليهم إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. بعد الموت يا ناس تستحي من ميت. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا الحياء من الأحياء. تستحي من ميت. طيب، يبقى ظل القبر الشريف في الحجرة المباركة خارج المسجد النبوي في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد الحسن بن علي وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. اسمع: فلما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان وذهب ليحج البيت وسافر من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ورأى تعلق الناس بأبصارهم وقلوبهم بالحجرات الشريفة وبآل علي من نسل الحسن والحسين وفاطمة، أمر الوليد بن عبد الملك، وهو أول من خالف في هدي النبي في صلاة العيد، هو أول من رحم الله الوليد، لكنه أول من قدم خطبة العيد على الصلاة، أول من قدم خطبة العيد على الصلاة الوليد بن عبد الملك. ولما جذبه بعض التابعين من ثيابه وقال: قد خالفت الهدي، خالفت أمر رسول الله. فرد عليه الوليد وقال: كانوا يجلسون بعد الصلاة أي للخطبة، ولكنهم اليوم لا يجلسون. فقدم الخطبة على الصلاة، ومن المسنون أن الصلاة مقدمة على خطبة العيدين. الشاهد: لما حج الوليد وأتى المدينة النبوية وزار المسجد النبوي وتشرف بالسلام على الحبيب النبي، أمر الوليد بن عبد الملك بتوسعة المسجد النبوي ولأول مرة من ناحية الحجرات الشريفة. فدخل القبر الشريف ولأول مرة سنة 88 للهجرة، وفي رواية سنة 91 للهجرة، لأول مرة يدخل القبر الشريف مع قبر الصاحبين الجليلين في المسجد النبوي. أفيحتج بفعل خالف به الوليد التابعين؟ أفيحتج به على سنة نبينا الصريحة الواضحة التي ما أقرها التابعون والفقهاء السبعة أو العشرة في المدينة، لما أرسل الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أميره على المدينة أن يوسع المسجد من ناحية الحجرات؟ خاف عمر، فجمع الفقهاء العشرة، جمع فقهاء المدينة العشرة، والراجح من أقوال المحققين كما حقق العلامة بن عبد الهادي في الصارم الممكن في الرد على السبكي أنه لم يبق حينئذ صحابي واحد من أصحاب رسول الله، وكان جابر بن عبد الله آخر الصحابة موتا قبل أن يأمر الوليد بن عبد الملك بتوسعة المسجد النبوي من ناحية الحجرات. لابد من أن تقرأ المسألة تاريخيا وعقديا وحديثيا لنقف على المسألة بشمولها وكمالها. الشاهد أيها الأحبة: جمع عمر بن عبد العزيز الفقهاء العشرة في المدينة فأنكروا عليه بالإجماع، فأرسل إلى الوليد بن عبد الملك إنكار الفقهاء العشرة، وذهب إليه سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين وأنكر عليه ذلك، ونقل هذا الإنكار الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية في المجلد التاسع في الصفحة 74، وقال بأن سعيد بن المسيب كأنما خشي أن يتخذ قبر النبي مسجدا. وأنكر عروة بن الزبير إنكارا شديدا على عمر بن عبد العزيز، لكن الوليد بن عبد الملك أمر عمر وأمر بإنفاذ أمره وبتوسعة المسجد من ناحية الحجرات، ودخلت الحجرات لأول مرة في المسجد النبوي. وإن اعترض معترض لماذا لم يفعل في هذه التوسعة الأخيرة، والجواب أيضا يرد هذا الأمر إلى قضية فقه الإنكار، إلى قضية فقه الإنكار أو فقه التغيير، فلا ينبغي أن يتعجل شبابنا، وإنما يجب عليهم أن يراجعوا العلماء وأن يقفوا عند حكم العلماء، لأن العالم له من الفقه والبصيرة ما لا يتوفر للشاب الذي يدفعه إخلاصه وحماسه. الشاهد أيها الأفاضل، هذه هي القصة كاملة، وهذا هو المبحث بكماله وشموله، حتى لا يحتج أحد بعد ذلك بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور. أسأل الله أن أكون قد وفقت بأدب أسأل الله أن أكون قد وفقت بأدب في تبيين هذا الحق وفي تجلية هذا الأمر بدليله من القرآن والسنة وأقوال الأئمة والتأريخ للمحققين من أئمة التأريخ ومن العلماء. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن والسنة الصحيحة ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا ورب اولادنا. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعودة إلى كتابك وسنة رسولك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.